إذاعة العراق الحر من براغ تدعوكم الآن سيدتي وسادتي إلى متابعة حلقة جديدة من ملف العراق اليومي السياسي. يستمر الملف نصف ساعة وبعدها نصحبكم في جولة جديدة في الصحافة العربية ثم في جولة في الصحافة العراقية، وسنستمع أيضا إلى عدد من التقارير السياسية. نبدأ أولا بحلقة جديدة من ملف العراق مع حسين سعيد.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم حسين سعيد ومعي في هندسة الصوت ديار بامرني. من أبرز فقرات ملف هذه الفترة، إضافة إلى الوضع الأمني في العراق وردود الفعل على تفجيرات عاشوراء في كربلاء والكاظمية، وتقرير عن تحسن نظام الرعاية الصحية في العراق. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشرة موجزة للأنباء العراقية.
سيدتي سادتي، أعلن رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق للشهر الجاري سماحة الدكتور السيد محمد بحر العلوم أن عدد قتلى انفجارات كربلاء والكاظمية التي استهدفت يوم أمس المشاركين في مراسم عاشوراء بلغ 271. فيما قال بحر العلوم أيضا إن مجلس الحكم سيوقع مساء يوم الجمعة الدستور المؤقت في خطوة نحو نقل السيادة للعراقيين، وذلك بعد تأجيل التوقيع 3 أيام بسبب هجمات يوم أمس. بحر العلوم قال في مؤتمر صحفي:
أن ننقل لكم مراسيم التوقيع على قانون إدارة الدولة العراقية، ولكن حرمة أيام الحداد أجلنا هذا الموضوع إلى يوم الجمعة 4 مساء، وفي هذا الموضع إن شاء الله سنتوفق.
هذا وقد جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن آلافا مؤلفة من المسلمين الشيعة شيعوا اليوم أكثر من 100 قتلوا في موجة تفجيرات في مدينة كربلاء، وقد حملوا النعوش المزينة بالورد وسط شوارع المدينة التي بدت حزينة. وفي وقت لاحق من اليوم نقل أكثر من 50 إلى مدينة النجف الأشرف جنوب كربلاء حيث جرت مراسم الدفن، وقد ساد الهدوء بشكل عام المشيعين، لكن البعض أهال غضبه على الأمريكيين وقال إن القوات الأمريكية لم تؤمن القدر الكافي لاحتفالات الشيعة عاشوراء ولم تحمها من الهجمات، بينما ألقى آخرون اللوم على متشددين من السنة. هذا وقد أعلن مسؤول كبير في قوات التحالف أن قوات التحالف والشرطة العراقية اعتقلت 15 بعد الاعتداءات الدامية التي وقعت أمس في كربلاء، بينهم 4 يتكلمون الفارسية. وقال المسؤول نفسه للصحفيين أنه تم اعتقال 15 9 تحتجزهم الشرطة العراقية و6 في أيدي قوات التحالف. هذا وقد حظت إيران يوم الأربعاء مواطنيها على عدم السفر إلى العراق، فيما استعدت لاستقبال 10 من الإيرانيين قتلوا وجرحوا في انفجارات الأمس. ودعا علي أصغر أحمدي نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية الإيرانيين إلى عدم السفر إلى الأماكن الشيعية المقدسة في العراق بسبب مخاوف أمنية. كما نفى مسؤول في الخارجية الإيرانية أي دور لبلاده في هذه التفجيرات، مشددا على أن لطهران 10 من الضحايا. هذا وقد رأى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يوم الأربعاء أن المتشددين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط يتدفقون على العراق بهدف التخريب وزعزعة الاستقرار. بلير قال أمام جلسة للبرلمان أن الإرهابيين من كل الجماعات في أنحاء الشرق الأوسط يتدفقون على هذا البلد، وأوضح أنهم يعرفون أنه إذا أصبح العراق مستقرا وديمقراطيا ومزدهرا فإن هذا يوجب ضربة قوية للدعاية التي يروجها المتطرفون والمتعصبون الذين قد يقولون إن الغرض من أي صراع في العراق هو الاستيلاء على النفط وإخضاع الشعب العراقي. وفي إطار ردود الفعل شجبت منظمة المؤتمر الإسلامي يوم الأربعاء بشدة سلسلة الانفجارات التي وقعت يوم الثلاثاء في مدينتي بغداد وكربلاء وفي مدينة كويتا بباكستان. وقال عبد الواحد بلقزيز الأمين العام للمنظمة التي تتخذ من مدينة جدة مقرا لها في بيان صحفي إن مثل هذه الأعمال الإرهابية لا يمكن أن يكون القصد منها إلا إثارة الفتنة البغيضة والطائفية وبث الخلافات والتناحر بين أبناء المسلمين وسفك دمائهم ولا يمكن التغاضي عنها. إلى ذلك أعلنت حركة حماس الفلسطينية إدانتها الشديدة للتفجيرات وقالت إنها استهدفت مدنيين أبرياء تجمعوا لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين. كما شجبت حركة التوحيد الإسلامي في لبنان سلسلة الانفجارات وقالت إن هذا الفعل الطائش إنما يدل على بشاعة المعتدي وهو بمثابة الفعل النشاز والخارج على الأعراف الدينية والإنسانية. كما أدانت دول مجلس التعاون الخليجي الست اليوم الهجمات الإرهابية التي وقعت في العراق أمس ووصفتها بأنها أعمال آثمة وشنيعة استهدفت المدنيين والأبرياء. سيداتي سادتي انتهى هذا الموجز، عودة إلى ملف العراق وزميل حسين سعيد.
مستمعينا الكرام أهلا بكم من جديد. نبدأ ملف العراق الإخباري بمتابعة ردود الفعل على هجمات كربلاء والكاظمية. ففي تصريح نسبته وكالة فرانس بريس إلى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الموجود في القاهرة حاليا، اتهم فيه منظمات وصفها بالمتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة بالوقوف وراء انفجارات كربلاء والكاظمية. وأوضح الوزير زيباري أنه حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن الجهة الأساسية التي تقف وراء تشجيع الفتنة الطائفية هي المنظمات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي والتنظيمات التكفيرية والفكر التكفيري الموجود حاليا والذي يغذي هذا الإرهاب حسب قول الوزير. وأوضح الوزير من جهة أخرى أنه استعرض مع الرئيس المصري حسني مبارك الذي التقاه يوم الأربعاء وسائل التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية وخصوصا تدريب قوات الشرطة ومساعدة العراق في وسائل مكافحة الإرهاب. وقال زيباري إن مصر تتمتع بخبرة غنية في مجال مكافحة هذه التيارات الهدامة. وأضاف زيباريا الموجود في القاهرة حيث حضر اجتماعات وزراء الخارجية العرب إن الرئيس مبارك عبر عن تضامنه ومشاعره وتألمه للمجزرة الوحشية التي وقعت الثلاثاء في العراق. في غضون ذلك شيعت كربلاء يوم الأربعاء أكثر من 100 قتلوا في تفجيرات أمس في المدينة وحملت النعوش المزينة بالورود وسط شوارع المدينة الحزينة. ونقل تقرير لرويترز عن رجل دين بارز أن 112 على الأقل قتلوا وجرح 235. وفي شأن المتصل بتفجيرات كربلاء نسب تقرير لفرانس بريس إلى مسؤول كبير في قوات التحالف إن قوات التحالف والشرطة العراقية اعتقلت 15 شخصا بعد الاعتداءات الدامية التي وقعت الثلاثاء في مدينة كربلاء بينهم 4 يتكلمون الفارسية. وقال المسؤول نفسه للصحفيين أنه تم اعتقال 15 شخصا، 9 تحتجزهم الشرطة العراقية و6 في أيدي قوات التحالف بينهم 4 يتكلمون الفارسية ونعتقد أنهم قدموا من إيران. وأضاف إن عددا كبيرا من الإيرانيين قدموا لإحياء ذكرى عاشوراء. هناك مئات الآلاف من الإيرانيين وبينهم على الأرجح عدد قليل على علاقة بمنظمات إرهابية. وحول اعتداءات بغداد أوضح المسؤول إن انتحاريين 2 أو 3 نجحوا في تفجير العبوات التي كانوا يحملونها داخل مقام الإمام موسى الكاظم، مشيرا إلى أنه تبين أن الأنباء التي تحدثت عن اعتقال الشرطة لأحد المهاجمين كانت خاطئة. وذكر أنه تم استجواب شخصين في العاصمة بغداد ثم أطلق سراحهما. وأكد المسؤول إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد الاعتداءات في كربلاء كان عملية انتحارية. وذكر أيضا أن العبوات الناسفة التي انفجرت في كربلاء لن تكون كما أعلن سلفا عبوات زرعت على حافة الطريق وإنما متفجرات وضعت على عربات تدفع باليد. وخلافا للمعلومات السابقة التي أشارت إلى 70 قتيلا و321 جريحا في بغداد، تحدث المسؤول نفسه عن 32 قتيلا و78 جريحا. أما في كربلاء فإن عدد الضحايا استنادا إلى المصدر بلغ 85 قتيلا و233 جريحا، فيما كان قاضي التحقيق أحمد الهلالي أشار أمس الثلاثاء إلى 112 قتيلا و235 جريحا. واعترف المسؤول بأن من الصعب تفادي هجمات من هذا النوع وحماية السكان، وقال لا يمكن توفير الحماية 100% وطوال الوقت من الإرهابيين، لكن ذلك لا يمنع من إحراز تقدم ولا يمنع جنود التحالف من القيام بعملهم، وهو ما يرمي إليه الإرهابيون على حد تعبيره. مستمعين الكرام، وحول ردود الفعل الرسمية حول تفجيرات كربلاء والكاظمية، التقى مراسلنا في بغداد عماد جاسم بعادل عبد المهدي العضو المناوب في مجلس الحكم ووافانا بالتقرير التالي.
أكد الدكتور عادل عبد المهدي العضو المناوب في مجلس الحكم ونائب السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، أكد أن العمليات التفجيرية التي حدثت أمس في مدينتي كربلاء والكاظمية ما هي إلا عمليات تستهدف فرقة الشعب العراقي وتريد زعزعة النظام في العراق. كذلك نفى بأن يتحول الملف الأمني بالكامل وخاصة في المدن العراقية المقدسة إلى الميليشيات العراقية التابعة للأحزاب الإسلامية، حيث قال إن وزارة الداخلية العراقية قادرة على استعادة الأمان في الشارع العراقي. هذا ما أكده في حديثه لإذاعتنا.
دكتور، هل في النية يعني تحويل الملف الأمني إلى الميليشيات العراقية بعد هذه الأحداث؟
لا، ليس. لا، دور القوى السياسية موجود، لكن تحويل كل الملف الأمني إلى القوى السياسية غير. أكو وزارة الداخلية، أكو أجهزة أمنية، وأكو أيضا قوى سياسية تحرص على توفير الأمن في البلاد.
طيب دكتور، كثير من المناسبات الدينية يعني هل في النية توسيع يعني تسليمها إلى جهات معينة؟
تتقدر يعني هي المسيرات والمواكب والتظاهرات كانت منظمة تنظيم عالي جدا وفي أنحاء كثيرة من العراق، لكن هذه مثلا ضربت في الهاونات. هذا أمر آخر يتعلق بمحيط كربلاء وتوفير الأمن في محيط كربلاء.
يعني لا يوجد خلل في الجوانب الأمنية؟
لا، أكيد هناك. كيف حصل إذا ما في خلل؟ يعني لازم أكو ثغرة، لا أسميه خلل لكن ثغرة. هؤلاء يعني الجهات لهم إمكانيات ويعملون بغطاء واضح، يستطيعون الدخول إلى أماكن عديدة، ثم البلد ليس محصن تحصين واسع يعني، فالناس بوسائلها البدائية تدافع عن نفسها، ويوجد تناقض بين النظرية الأمنية لدى قوات التحالف وبين النظرية الأمنية الموجودة سواء في وزارة الداخلية أو في مجلس الحكم اللجنة الأمنية أو بين القوى السياسية.
هذا وأضاف الدكتور عادل عبد المهدي أن هذه الانفجارات لم تفرق بين سنة وشيعة أو كرد وعرب، ودع الشعب العراقي إلى الالتزام بالهدوء والسكينة وضبط النفس. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من جانب آخر، أكد الجنرال مارك كيميت المتحدث باسم الجيش الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد يوم الأربعاء ضرورة ضم الميليشيات المسلحة إلى القوات المسلحة العراقية الجديدة، وقال
We would invite any member to join the Iraqi police service, to join the ICDC.
ندعو أي عضو في الميليشيات المستقلة عن الحكومة الوطنية إلى الانضمام إلى قوات الشرطة العراقية وإلى قوات الدفاع المدني العراقية والوقوف إلى جانب التحالف إذا ما أرادوا الفرصة لرد الضربة إلى الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه التفجيرات في بغداد، وإذا ما أرادوا أيضا فرصة لرد الضربة إلى الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الفظائع في كربلاء. عليهم الانضمام إلى قوات الأمن العراقية والعمل جنبا إلى جنب مع التحالف.
فيما قال الناطق باسم قوات التحالف دان سينور،
لقد تم التأكيد في قانون الإدارة الانتقالية بعدم السماح بوجود تنظيمات عسكرية أو أمنية تمارس نشاطها في شكل مستقل عن الحكومة الوطنية، وعلى هذا الأساس سنعمل خلال الأشهر المقبلة على حل هذه التنظيمات.
should be free to operate. And so we will be working the months ahead to wind down those organizations.
وفي كركوك التقى مراسلنا هناك سوران الداودي وكيل مجلس التركمان في العراق المحامي طارق زينل واستطلع رأيه في قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية. وقال زينل:
نحن كتركمان لنا طموح ولنا ملاحظات، ومن أهم هذه الملاحظات أن اسم التركمان لم يرد في أي مادة من مواد هذا القانون، وأهم ما نطلبه في هذا القانون هو أن يذكر اسم التركمان في المادة الثالثة وتضاف فقرة جديدة إلى الفقرة ألف من هذه المادة بحيث تصبح العبارة: يتكون الشعب العراقي من العرب والأكراد والتركمان والكلد والآشور وغيرهم من أبناء الشعب العراقي، وهم جميعا متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، ونطالب بنظام الحكم الديمقراطي والتعددي في العراق على أساس العدالة ودون العرق أو القومية أو المذهب. أما الملاحظة الثانية فنطلب أن تكون المادة الثامنة كالآتي: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد بأسرها، واللغة الكردية والتركية اللغة الرسمية الثانية في المناطق التي تقطنها هذه القوميات، وأن من حق جميع القوميات العراقية بتدريس أبنائهم بلغاتهم الخاصة في مدارسهم العامة والخاصة وكحق معترف به. الملاحظة الثالثة على هذا القانون: نطلب أن تكون أو أن تضاف إلى المادة الخامسة عشر هذه العبارة: وللمواطن العراقي حق التملك في كافة أنحاء العراق عدا محافظة كركوك، حيث نقترح أن يتم التملك فيها وفق إحصاء 1957 أو قاعدة مسقط الرأس طيلة الفترة الانتقالية.
إذن هل هناك قلق للتركماني من الشكل العام للقانون المصار حاليا؟ وبالذات يلاحظ أن القلق يتركز في مدينة كركوك.
مدينة كركوك الغالبية العظمى فيها التركمان، ومدينة كركوك قلب التركمان ورئة التركمان. قلقنا أن لا يذكر اسم التركمان كقومية ثالثة رئيسية في العراق، وأن إخواننا من العرب والأكراد والكرد والآشوريين الأصلاء الذين هم في أصلا من مدينة كركوك، نحن مستعدين لمشاركتهم في جميع الأمور. العرب الوافدين نحن لسنا مع يعني بقائهم، ونرى من الأفضل أن يعوضوا ويعادوا إلى مدنهم.
كان هذا لقاء مع وكيل رئيس مجلس التركمان في العراق سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ومن كركوك إلى السليمانية، حيث التقى مراسلنا هناك مصطفى صالح كريم بمدير مركز الدراسات الاستراتيجية في كردستان، الذي اعتبر قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية إنجازا للكرد.
أقر مجلس الحكم العراقي اليوم الأخير من شهر شباط قانون إدارة الدولة العراقية، ورغم أن إعلانه الرسمي تأجل بسبب ذكرى عاشوراء، وثم بسبب العمليتين الإرهابيتين اللتين نفذتا في كربلاء والكاظمية أثناء ذكرى استشهاد الحسين في يوم الشهداء، إلا أن عددا من بنود القانون المتميزة تحدث عنها أعضاء مجلس الحكم وأصبح مثار الحديث، وأشادت بها كبريات الصحف العربية والعالمية، وبغية معرفة تداعياته لدى السياسيين الكرد والأوساط الأخرى في المجتمع الكردستاني التقينا فريد أسسد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في كردستان ليحدثنا عن رأيه بالقانون وبهذه الخطوة التي اعتبرها الكثيرون إنجازا كبيرا للعراقيين ومن ضمنهم الكرد الذين بموجب القانون سيتمتعون بالفيدرالية ضمن الدولة الاتحادية الجديدة.
في الواقع هناك ارتياح عام في الشارع الكردي رغم أن الإعلان بشكل رسمي عن القانون لم يصدر حتى الآن، ولكن بشكل عام هناك بنود عامة معروفة في الشارع الكردي، والسياسيون والصحفيون والمثقفون في كردستان مرتاحون بشكل عام من النتائج التي تم قضاء عنها الاجتماع الأخير. هناك طبعا ارتياح عام من الاعتراف الرسمي بوجود إقليم كردستان، وهذا الاعتراف مثار الارتياح الشديد جدا من المواطنين الأكراد. هناك ارتياح واسع جدا وعلى نطاق واسع من كون اللغة الكردية لغة رسمية في عموم العراق بعد أن كانت مجرد لغة رسمية داخل الإقليم الكردي. هناك طبعا ارتياح عام داخل الأوساط الكردية باعتبار أن هناك ضمانات لعدم تكرار المآسي التي عرفها الأكراد في ظل الأنظمة السابقة.
حسنا، ما رأيكم بالفيدرالية التي أخذها مجلس الحكم والتي ستكون ضمن الدولة الاتحادية الجديدة؟
في الحقيقة هذا المطلب هو المطلب الذي كان يلح عليه الشارع الكردي بشكل عام. هذا المطلب هو المطلب الذي ناطرت من أجله الجماهير الكردية والأحزاب الكردية. هذا المطلب لاقى حاليا ارتياحا واسعا وعلى نطاق واسع، بعد أن ظهرت في بعض الفترات بعض الغيوم حول إقرارها وعدم إقرارها. الآن حسم الأمر وهناك ارتياح عام داخل الشارع الكردي من إقرار هذا المبلغ الكبير الذي يعتبرونه إنجازا ليس فقط لكردستان إنما لكل العراق، باعتبار أنه سيضع حلا كاملا للمسألة الكردية في العراق، وسينظم العلاقة بين المركز والأقاليم، وسيتضمن كافة الحقوق التي يطالب بها الشعب الكردي.
حسنا، في التأكيد هذا بالنسبة إلى الكرد، أما بالنسبة إلى التركما والكرد والأشوريين كيف تكون حقوقهم في ضمن هذا القانون؟
في الحقيقة القانون تقريبا لا يفرق بين المواطنين عن طريق الجنس أو عن طريق القومية أو اللغة أو الدين أو الطائفة. هذا القانون يقر لكل القوميات والطوائف في العراق حقوقها. التركمان أو الآشوريون أو الطوائف الأخرى تستطيع أن تستفيد من هذا القانون عن طريق إقرار القانون لحقوقها القومية والثقافية، وتستطيع استخدام لغتها القومية وممارسة شعائرها الدينية، وتستطيع كذلك التمتع بكل الامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها عن طريق هذا القانون.
وبالنسبة للشرائح الأخرى مثلا المرأة، كيف عمل القانون مع المرأة وحقوقها؟
أنا أعتقد أن هذا القانون هو أرقى قانون في الشرق الأوسط، يوفر للمرأة الحقوق التي ناظرت من أجلها طوال سنوات طويلة. لا أعتقد أنه يوجد في الشرق الأوسط قانون أعطى من الحقوق ما أعطاه هذا القانون للمرأة. الحقوق السياسية والثقافية موجودة للمرأة، حق الترشح وحق الانتخاب معروفة ومعترف بها للمرأة، الحقوق الاجتماعية مضمونة بشكل تقدمي في هذا القانون. هناك طبعا ارتياح عام من جانب المنظمات النسوية بشكل عام من هذا القانون.
فريد أسسد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في كردستان، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعي الكرام، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. نسبت وكالة فرانس بريس إلى مصدر رسمي ياباني أن طوكيو تعهدت يوم الأربعاء المشاركة في إعادة بناء شبكات الاتصال في العراق، وذلك خلال زيارة يقوم بها وزير الاتصالات العراقي حيدر العبادي إلى طوكيو حاليا. وقدم الوعد الياباني وزير الاتصالات والبريد وشؤون الداخلية تارو أساو أثناء مقابلة مع نظيره العراقي. ونسبت الوكالة إلى المسؤول الذي حضر اللقاء أن العبادي أشار إلى الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية في مجال الاتصالات في العراق، والتي تربك الأنشطة الأمنية والطبية، ولا سيما الاتصالات في مجال التعليم. وأوضح المسؤول أن الوزير الياباني أعلن أنه يتفهم الحاجة إلى المساعدة، ووعد بأن تقوم اليابان بكل ما في وسعها لإعادة بناء شبكات الاتصالات. ومن المتوقع أن تستقبل وزيرة الخارجية اليابانية يوريكو كاواغوشي الوزير العراقي الذي وصل إلى طوكيو مساء الثلاثاء في زيارة تستغرق 5 أيام. على صعيد آخر، أعلنت سلطة الائتلاف المؤقتة أن العراق صدر منذ سقوط نظام صدام حسين قبل نحو عام ما قيمته 5,990,000,000 دولار، وإن هذا المبلغ أودع في صندوق تنمية العراق. ويقضي قرار كان أصدره مجلس الأمن الدولي في 22 أيار الماضي أن تودع سلطة الائتلاف المؤقتة كل عائدات صادرات النفط العراقية في الصندوق المذكور. ويهدف القرار لضمان عدم دخول الإدارة المدنية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق في أي ممارسات مشبوهة فيما يتعلق بتسويق النفط العراقي واستخدام الأموال في إعادة بناء البلاد. ولم تبدأ بعد هيئة رقابية واستشارية دولية عملها بسبب خلافات مع سلطة الائتلاف بشأن سلطات الهيئة واختيار مراجع للحسابات. وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت أن العراق يصدر حاليا نحو 1,800,000 برميل من النفط الخام يوميا، وهي تقريبا نفس الكمية التي كان يصدرها قبل بدء الحرب، أي في آذار من العام الماضي. في غضون ذلك، نقل تقرير لرويترز عن مصادر في صناعة النفط يوم الأربعاء أن العراق يواصل ضخ النفط عبر خط الأنابيب الشمالي إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط، مما زاد مخزونات الخام هناك لأكثر من نصف طاقة التخزين المتاحة. وكان الخط أغلق في العام الماضي بسبب هجمات تخريبية متكررة. وفي أواخر شباط أجري أول اختبار لعمليات الضخ عبر الخط، وارتفع المخزون من خام كركوك في ميناء جيهان إلى 3,000,000 برميل. وتلت ذلك حسب التقرير شحنات في الأسبوع الماضي ليرتفع المخزون إلى 4,500,000 برميل، وهو ما يزيد قليلا عن نصف طاقة التخزين المتاحة. وقالت المصادر إن الإمدادات أصبحت أكثر انتظاما الآن، وإن كانت تتراوح بين 250,000 و 400,000 برميل يوميا. أعلن مسؤول حكومي أمريكي بعد زيارة إلى العراق استغرقت يومين أن نظام الرعاية الصحية الذي عانى أولا من الإهمال ثم من دمار الحرب بدأت تظهر عليه إمارات الحياة. ونقل تقرير لرويترز عن تومي تومسون وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي من أن تجديد المستشفيات والعيادات وتحسين خبرات الأطباء وتدفق الأموال النقدية بدأت في تحسين صحة العراقيين. وتوقع تومسون أن تصبح وزارة الصحة العراقية التي اكتمل في الآونة الأخيرة إعادة بناء مقرها الذي كلف 1,700,000 دولار أول منشأة حكومية تدار بدون مساعدة من قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. وقال تومسون إن الرئيس العراقي السابق صدام حسين جوع النظام الطبي، إذ قدم 16,000,000 دولار أو بمعدل 68 سنتا للفرد في السنة للخدمة الصحية في عام 2002. أما ميزانية الصحة في العراق هذا العام فتبلغ 950,000,000 دولار، تأتي في معظمها من عائدات النفط. مستمعي الكرام، ننهي ملف العراق بتقرير لمراسلنا في الأردن حازم بيضين عن استبعاد السماح لرئيس المجلس الوطني العراقي السابق سعدون حمادي بالبقاء بصورة دائمة في الأردن.
استبعدت الناطقة باسم الحكومة أن يسمح الأردن لرئيس المجلس الوطني العراقي السابق سعدون حمادي بالبقاء بصفة دائمة في البلاد، وكشفت أنه سيتوجه قريبا إلى الإمارات العربية المتحدة. وقالت وزيرة الدولة أسماء خضر إن الموافقة على إقامة حمادي بشكل مؤقت جاءت بعد وساطات من شخصية عربية وإسلامية ولأسباب صحية ولتمكينه من إجراء بعض الفحوصات، وقد تمت الاستضافة لأن الأردن بلد مفتوح للجميع طالما أن الزائر لا يشكل خطرا على الأمن الداخلي. وأشارت أن حمادي لم يكن على قائمة 55 مطلوبا لقوات التحالف. وكانت أنباء صحفية تحدثت أن حمادي يفضل البقاء في الأردن إذا لقي ترحيبا، وأنه سيحاول المكوث هنا لأطول فترة ممكنة. وأشارت أنه فور وصوله العاصمة الأردنية أجرى اتصالا هاتفيا برغد ورنا ابنتي صدام للإطمئنان عليهما. من ناحية ثانية، أحيا العراقيون من أتباع الطائفة الشيعية في الأردن ذكرى يوم عاشوراء بالقرب من مقام الشهيد جعفر بن أبي طالب بالقرب من مؤتى جنوبي الأردن، ولوحظ تناقص في أعداد المحتفلين نظرا لحالة الانفراج التي مكنت أبناء الطائفة من إحياء شعائرهم في كربلاء. ولوحظ أن أجهزة الأمن الأردنية اتخذت إجراءات مشددة داخل المقامات مما حال دون أداء البعض لشعائرهم طيلة ليلة عاشوراء. وقالت مصادر رسمية إن الإجراءات اتخذت حفاظا على حرمة المكان المقدس ولمنع ممارسة أي طقوس تتنافى ودور المسجد والعقيدة الإسلامية، وأكدت منع المحتفلين من المبيت أو تناول الطعام داخل حرم المسجد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري لهذه الساعة. أعد الملف وقدمه حسين سعيد وأخرجه ديار بامرني. ندعوكم إلى متابعة بقية فقرات برامجنا.
أما الآن فأدعوكم سيدتي وسادتي إلى متابعة جديدة لما كتبته الصحافة العربية عن شؤون العراق مع شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة أخرى لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي وسميرة علي مندي وإخراج ديار بامرني. وفي جولتنا هذه نعرض لما نشرته صحف تصدر في الخليج.
مستمعينا الكرام، صحيفة الاتحاد الإماراتية نشرت مقالا افتتاحيا قالت فيه إن المذابح المتنقلة التي تفتك بأبناء الشعب العراقي وتتربص بهم في بيوتهم وفي مدارسهم ومستشفياتهم ومنتدياتهم، منتقية على وجه الدقة مناسباتهم الدينية والوطنية، هدفها ليس بخاف على أحد. فكلما عبأ العراقيون رئاتهم من نسمات الحرية والديمقراطية التي هبت في التاسع من نيسان 2003، ازداد الإرهابيون شراسة وتوحشا، وضاعفوا من جرائم التفجيرات والاعتداءات على الأبرياء، وأطلقوا المزيد من أبخرتهم السامة علها تفسد الأجواء الصحية والمعافاة التي سادت البلاد بعد ذهاب ريح النظام السابق.
من ناحيتها نشرت صحيفة البيان الإماراتية مقالا بعنوان وأد الفتنة في مهدها، تساءلت فيه لمصلحة من ما حدث على أرض الرافدين أمس، وإلى متى تسيل دماء الأبرياء من ضحايا الانفجارات التي تهز المدن العراقية من حين لآخر. الصحيفة شددت على أن منفذي هذه الجريمة أرادوا في المقام الأول إثارة فتنة بين أبناء الوطن الواحد من شيعة وسنة وتمزيق الوحدة الوطنية في العراق، كما نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بدولة الإمارات. الصحيفة أضافت أن الشعب العراقي وهو يعيش مرحلة تاريخية عصيبة ليس أمامه سوى التكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الدخلاء الذين يعيشون في أرضه خرابا.
وفي صحيفة البيان الإماراتية ذاتها كتب خورشيد دلي مقالا قال فيه: تكتسب مسألة الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط أهمية خاصة بعد احتلال العراق، إذ تتخوف دول الجوار العراقي من أن يكون هذا الاحتلال بداية لفتح أبواب المنطقة أمام سلسلة من الأحداث والتغييرات التي قد تأخذ شكل حروب أمريكية متتالية من شأنها إعادة رسم خريطة المنطقة من جديد في ضوء الأولويات الأمريكية. الكاتب لفت أيضا في مقاله إلى ضرورة عدم تضخيم مسألة وضع الأكراد إلى حد تصور الأكراد وكأنهم جسم غريب في العراق وخطر على مستقبله السياسي ووحدته.
ومن الكويت وافانا مراسلنا سعد العجمي بعرض موجز لما جاء في صحف كويتية وسعودية عن الشأن العراقي.
تقول صحيفة السياسة في افتتاحها: في ذروة المسيرة الكربلائية العشوائية تسلل المخربون إلى هذه المراسم التي يحتشد فيها عشرات الآلاف من المسلمين الشيعة ومارسوا عملهم الشنيع وألقوا بقنابل الموت على الناس لتحصد منهم من تحصد وتصيب من تصيب في كربلاء وبغداد أمس. تواصل الصحيفة: لا شك أن من قام بهذا العمل هو عدو للعراق وللمسلمين الشيعة والسنة، وقصده من أعماله الإرهابية هذه إثارة الفتنة وقطع الطريق على قيام العراق الجديد. وأصحاب المصلحة، وعلى حد قول الصحيفة، من هذه الأعمال الإجرامية هم ذات القوى التي تحاول الآن جر المنطقة إلى الماضي وجعلها دائما حديثة الظلام، ممنوعة من التقدم والتطور والارتقاء. القوى هذه، وعلى حد قول الصحيفة أيضا، من قاعدة إلى مستفيدين من جمود الأوضاع في بلدانهم والخائفين من نهوض العراق، هم الذين يحاولوا أن يحفروا الصخرة بأظافرهم من أجل تعطيل مشروع قيام الدولة العراقية الجديدة والحديثة، ومن أجل أن يظل العراقيون أسرى أوضاعهم السابقة، لا حقوق لهم ولا عدالة تنصفهم ولا وطن يويهم. وتخلص الصحيفة إلى القول: ورغم فداحة العمل الإجرامي في كربلاء وبغداد أمس، إلا أن العراقيين لم ينزلقوا إلى مخطط الفتنة وأدركوا أنه ما من مسلم شيعي كان أم سني يقدم على هذه الأعمال، وإن من ارتكبها هو عدو للعراق وللإسلام. وحول نفس الموضوع تقول صحيفة الرأي العام الكويتية: قنابل الأمس بشرية كانت أم يدوية، مجهولة مصدر أم معلومة، أصابت كل بيت بالأسى، فزادت الحزن واتسع مقام سيد الشهداء لشهداء جدد وهم يبكون بالدموع والدماء. تخص الصحيفة إلى القول: من السيرة العطرة نفسها لابد أن يكون الرد، فأعظم الجهاد اليوم واليوم تحديدا هو التمسك بالوحدة والاعتصام بحبل الله وبكلمة الحق وعلى راية الإيمان في وجه رايات التفرقة والحقد والإجرام التي تستهدف العراق. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية. شكرا لمتابعتكم ولكم منا أطيب التحيات، ونرجو أن تبقوا معنا.
كنتم مع شيرزاد القاضي في مطالعة في الصحف العربية. أما الآن فننتقل إلى مطالعة أخرى في الصحف العراقية من فلا حسن في بغداد.
التطورات في الشأن العراقي تابعتها الصحف الصادرة صباح هذا اليوم في بغداد، ولعل أبرز ما تصدر هذه الصحف هو حوادث التفجير التي حدثت يوم أمس في الكاظمية وكربلاء، حيث نشرت صور منوعة تبين بشاعة الحادث الذي أجمعت العناوين الرئيسة على تسميته بالاعتداء الإرهابي. وبهذا الصدد كتب محرر التآخي مقالا نجتزئ منه: إذا لم تكن التفجيرات الانتحارية في الأول من شباط بمدينة أربيل وتفجيرات كربلاء والكاظمية يوم عاشوراء إرهابا، فما هو الإرهاب إذن؟ وقد نفذ القتلة تفجيرات أربيل وكربلاء والكاظمية في أيام ومناسبات دينية، عيد الأضحى المبارك، وهناك في يوم عاشوراء ذكرى استشهاد سبط الرسول. هذا فضلا عن عشرات التفجيرات والاغتيالات التي طالت مدنيين وشرطة وغيرهم من العراقيين في الموصل وبعقوبة وفلوجة وسامراء وبغداد وكربلاء. ويضيف محرر التآخي: التقصير هو إننا العراقيين لم نجمع بعد على تسمية هذه الجرائم التي ترقى إلى الجريمة بحق البشرية، فهي إبادة شاملة للمواطنين الأبرياء وفي مناسبات دينية مقدسة، فالأولى بنا أساسا أن نقول هذا هو الإرهاب وأن نجتمع حول ذلك ونقوله جهارا، وذلك حسب ما جاء في مقال جريدة التآخي. وهذه انتقالة إلى أبرز العناوين، فجريدة الزمان كانت عناوينها عاشوراء من دم في كربلاء وقذائف موجهة وعملية انتحارية استهدفت المواكب الحسينية، وعلماء المسلمين يقولون أحداث كربلاء والكاظمية مخطط لإثارة النعرات الطائفية، والداخلية تقول إرهابيون مجهولون اندسوا بين جموع المعزين في الكاظمية، وخبراء يبدون شكوكا بشأن استخدام قذائف هاون للتغطية على مهاجمين بقنابل يدوية. وأخيرا نختتم الجولة بعناوين جريدة التآخي، فزيباري يعرب عن ثقته بنجاح عملية نقل السلطة إلى العراقيين في موعدها المحدد، وسلطة التحالف ستنتهي فور نقل السلطة إلى العراقيين، والبرلمان الكردستاني يدين الاعتداء ويعلن الحداد لثلاثة أيام في الإقليم. سيداتي سادتي، إلى هنا تنتهي جولتنا في الصحف الصادرة صباح هذا اليوم في بغداد. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، في السودان يعقد اجتماع يجمع وزراء الشباب في الدول العربية، وهو اجتماع يشارك فيه العراق بوفد من الوزارة المعنية بشؤون الشباب. في التقرير التالي يتحدث عن هذا الموضوع وكيل وزير الشباب إلى مراسلنا في بغداد عماد جاسم.
سافر اليوم الوفد العراقي إلى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المقام في العاصمة السودانية الخرطوم. الوفد برئاسة المهندس علي فائق الغبان وزير الشباب والرياضة العراقي، ومعه الدكتور عبد الرزاق الطائي وكيل الوزير، والدكتور باسل عبد المهدي، والسيد عبد الكريم جاسم مدير عام. ويذكر أن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها وزير شباب عراقي في مؤتمر للوزراء العرب بعد سقوط السلطة. هذا ما أكده الدكتور عبد الرزاق الطائي وكيل وزير الشباب والرياضة.
هذا أول اجتماع يحضر العراق في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بعد سقوط النظام، ولذلك يكتسب أهمية خاصة. سيكون الوفد يتألف من قبل السيد الوزير المحترم وعضويتي أيضا ضمن الوفد، إضافة إلى الدكتور باسل عبد المهدي المستشار الشخصي للسيد الوزير، والسيد عبد الكريم جاسم مدير عام التربية المدنية، والسيد دكتور حسين يونس مقرر مجلس الوزارة، إضافة إلى الأخت نضال محمود مستشار في السيد الوزير لشؤون المرأة، والسيد باسم الفضلي ممثل من شبكة الإعلام. المؤتمر سيعقد من 7 ولغاية 11 مجلس وزراء، وآخر يومين اجتماع المكتب التنفيذي المنتخب. هذا الاجتماع هو اجتماع انتخابي. العراق رشح لعضوية المكتب التنفيذي، وسيتم دعم هذا الترشيح في المؤتمر على ضوء المستجدات الخاصة بتمثيل العراق في هذا المؤتمر، لأن حسب ما تعلم بأن هنالك بعض المسائل البروتوكولية المتعلقة بالنسبة إلى حضورنا في جامعة الدول العربية وفي اللجان التابعة لجامعة الدول العربية. احنا كوزارة تم ترشيح السيد الوزير لعضوية المكتب التنفيذي، وسيتم التنسيق مع الأخوة في وزراء الشباب والرياضة لدعم هذا الترشيح. ايضا احنا ما يعني جادين بشكل يعني او مصرين على الترشيح، بقدر هو الإصرار هو المشاركة وتفعيل دور المجلس، هذا هو المهم بالنسبة لنا. يعني لذلك سيكون لنا حضور في اللجان المعاونة، اللجنة الفنية واللجنة الفنية الرياضية واللجنة الشبابية. سيناقش الاجتماع المجلس التحضيرات الخاصة بالدورة العربية في الجزائر، وسيناقش أيضا التوصيات اللجان الشبابية والرياضية اللي سبق وأنه اجتمعت في عمان وقررت قرارات كثيرة. أيضا ستتم مناقشة مقترح العراق بتفعيل دور المعهد القومي للشباب والرياضة، واللي سمي معهد تطوير الأطر والقيادات الرياضية في العراق، لأنه لديه منحة مخصصة من جامعة الدول العربية، وفي الوطن العربي معهدين، أحدهما في المغرب والآخر في العراق. سيتم طرح موضوع تفعيل هذا المعهد والبدء بأنشطته القطرية والعربية أيضا. كذلك سيتم إتاحة مجال لالتقاء بالأخوان في مجلس الوزراء من الدول العربية لغرض توقيع بروتوكولات واتفاقيات معها في المستقبل القريب، وبالأخص الدول الواقعة في الجزء الأفريقي من الوطن العربي. هذه تقريبا هي مجمل أفكارنا بالنسبة للاجتماع القادم، إضافة إلى أن الوفد سيضم عنصر نسوي، وهو أول وفد عراقي يشارك في اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يضم عنصر نسوي، تقديرا لأهمية المرأة في توجهات العهد الجديد.
كان هذا حديثا للدكتور عبد الرزاق الطائي وكيل وزير الشباب والرياضة العراقي عن وفد العراق المسافر للاشتراك في مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب المقام في السودان من 7 حتى 12 من آذار. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
توصل أعضاء مجلس الحكم الانتقالي إلى اتفاق على المادة 63 والأخيرة في الدستور المؤقت، وقد انتهى اجتماع المجلس في 4:24 صباحا بالتوقيت المحلي بعد نقاش متواصل استمر 10 ساعات تحت رعاية السفير بول بريمر، وذلك حسب قول أشخاص مشاركين في الاجتماع. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن فيصل الاسترابادي، وهو أحد المشرفين على صياغة الدستور المؤقت وأحد كبار مساعدي عدنان الباتشاتشي عضو مجلس الحكم الانتقالي، نقلت عنه قوله: إنها وثيقة تاريخية، كل مادة وكل فقرة حصلت على الموافقة بإجماع جميع أعضاء المجلس 25. الصحيفة نقلت أيضا عن مساعدين في مجلس الحكم قولهم إن الوثيقة التي من شأنها أن تكون أساس عمل الحكومة العراقية المؤقتة لحين إجراء انتخابات ولحين وضع دستور دائم للبلاد تؤمن حرية التعبير والتجمع والدين والحريات الأخرى التي كان يحرم النظام البعثي السابق ممارستها. حسب الدستور المؤقت سيكون في العراق رئيس مع نائبين ورئيس للوزراء ووزراء. وقال محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي: هذه الوثيقة تاريخية ليس فقط بالنسبة للعراق بل للمنطقة كلها. يذكر هنا أن النقاشات الدائرة حول الدستور المؤقت تعرقلت على مدى الأيام الماضية بسبب خلافات حول دور الإسلام كمصدر للقوانين ومدى الاستقلال الذي يجب منحه إلى الأكراد، وكذلك حول دور المرأة. وفي خطوة غير مسبوقة يؤمن الدستور المؤقت 25% من مقاعد المجلس التشريعي أو الجمعية الوطنية المؤقتة للنساء. في هذا المجال سألت الحقوقية بدور زكي عن أهمية تخصيص هذه النسبة للنساء، فقالت:
هذه النسبة مهمة جدا. يعني احنا نقول دائما أن المرأة نصف المجتمع، وهي في وضع العراق هي المرأة تشكل الأغلبية بين الشعب العراقي، لكن هل 25% رغم قلتها لها مغزى كبير، لأنه إذا لاحظتي هناك محاولات قوية لتغييب دور المرأة. وحتى قبل فترة سمعنا أنه هذا المجلس اللي عين بمحافظة كربلاء كان في 11 امرأة، هناك محاولات لإنقاص هذا العدد إلى 5. هناك أخبار كثيرة يعني لا نتوثق من صحتها، لكن المهم تخصيص النسبة هو دعم من الدولة لأن تأخذ المرأة حقها الطبيعي ودورها الطبيعي. التخصيص هو يعني أنه لن تصل بانتخابات طبيعية، لكن طبعا هذه مسألة الآلية، ممكن تداركها بأن تكون هناك انتخابات عبر المنظمات عبر النقابات. ممكن ضمان أنه الـ 25% اللي توصل هي من نساء يمثلون جميع نساء العراق.
الحقوقية بدور زكي متحدثة عن نسبة 25 التي منحها قانون إدارة شؤون الدولة العراقية للنساء في الجمعية الوطنية المؤقتة. على صعيد الاستقلال الذاتي للأكراد، حصل الأكراد على حق الاحتفاظ بقوات البيشمركة في شمال العراق، وأيد نص الدستور المؤقت مبدأ نظام الحكم الفيدرالي مع حق الحكم الذاتي للمنطقة التي تقع تحت حكم الأكراد. وقد اعتبر الدستور المؤقت أيضا الإسلام الدين الرسمي للبلاد، غير أنه اعتبره مصدرا من مصادر التشريع حسب قول الإسترابادي. وينص الدستور المؤقت أيضا على ضرورة ألا تتعارض القوانين المستقبلية في العراق مع الشريعة الإسلامية، غير أنه ينص أيضا على ضرورة أن تحترم هذه القوانين حقوق الإنسان. وعن اعتبار الإسلام مصدرا من مصادر التشريع قالت الحقوقية بدور زكي:
بالنسبة للقانون المدني بشكل عام، يعني هناك قواعد متطورة تبناها الإسلام منذ القدم، وسبق الكثير من الشرائع اللي ما استوعب اللي ركزت على الجانب الديني. لكن المسألة أنه هناك توجهات إلى التمسك بالنص الحرفي، الإسلام دين حيوي يتعارض مع التوجهات الحرفية. هناك الكثير من الدراسات الآن تشير إلى فقه الواقع، أن يتطور الفقه ويأخذ الواقع بنظر الاعتبار. عندما نقول المصدر أحد المصادر الرئيسية، يعني هذا لا ينتقص من الإسلام، بالعكس، لأننا إحنا فعلا في حياتنا نأخذ بهذا الموضوع وفي قوانيننا، ولكن هذا لا يعني أن لا نتطور، أن لا نتطور في فهم الواقع، أن نفهم الواقع ونطور النص. النص جاء لخدمة الناس وليس سيفا مسلطا على الناس.
الحقوقية بدور زكي متحدثة عن دور الإسلام كمصدر من مصادر التشريع. من جانبهم عبر القادة السياسيون الشيعة عن دعمهم للحلول الوسط التي تم التوصل إليها في إطار قانون إدارة شؤون الدولة العراقية. وقال انتفاض قنبر: أعتقد أن لدينا الآن قانونا جيدا جدا، وأعتقد أن الجميع راضون في النهاية. وقال قنبر أيضا: نحن راضون عن الصياغة، حصلنا على ما كنا نريد، أي عدم سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية. هذا ويخطط مجلس الحكم لتوقيع الدستور المؤقت يوم الأربعاء بعد عطلة يوم الثلاثاء الرسمية، علما أن السفير بريمر يجب أن يصادق على نص قانون إدارة شؤون الدولة العراقية قبل أن يدخل النص حيز التنفيذ. ويقول مساعدون في مجلس الحكم إن بريمر عبر عن رضاه عن النص في صيغته النهائية، وقال إنه سيوقعه. ينص الدستور المؤقت أيضا على إجراء انتخابات للحكومة في نهاية هذا العام أو في كانون الثاني المقبل لا أكثر. وينص أيضا على إجراء انتخابات مباشرة لأعضاء الجمعية الوطنية، وسيكون من واجب الجمعية الوطنية صياغة الدستور الدائم. وقال مسؤول في سلطة التحالف إن السفير بريمر يعتقد أن الوثيقة بناءة جدا وتقدمية جدا، وأنه سيسعى إلى إدخالها حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن، علما أن التنفيذ سيبدأ في الأول من تموز مع تسلم حكومة انتقالية السيادة في العراق. هذا ولا يحدد الدستور المؤقت أو قانون إدارة شؤون الدولة العراقية لا يحدد نوع الحكومة الانتقالية عند انتهاء الاحتلال في 30 من حزيران المقبل، ومن شأن هذا الأمر أن يتوضح في ملحق. وقال مسؤول في سلطة التحالف إن الأمر سيتم تحديده في غضون الشهرين المقبلين.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها محمد علي كاظم يحييكم ويوافيكم بعرض موجز لأخبار عراقية. أعلن رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق سماحة الدكتور سيد محمد بحر العلوم أن عدد قتلى انفجارات كربلاء والكاظمية التي استهدفت أمس المشاركين في مراسم عاشوراء بلغ 271. فيما قال مجلس الحكم في العراق إنه سيوقع يوم الجمعة الدستور المؤقت في خطوة نحو نقل السيادة للعراقيين. إلى ذلك جاء في تقرير لوكالة رويترز أن آلافا من المسلمين الشيعة شيعوا اليوم أكثر من 100 شخص قتلوا في موجة تفجيرات الأمس، وقد حملوا النعوش المزينة بالورود وسط شوارع المدينة الحزينة. وفي وقت لاحق نقل أكثر من 50 نعشا إلى مدينة النجف الأشرف جنوب كربلاء، حيث جرت مراسم للدفن. وقد ساد الهدوء بشكل عام المشيعين، لكن البعض أهال غضبه على الأمريكيين وقال إن القوات الأمريكية لم تؤمن بالقدر الكافي احتفالات الشيعة بعاشوراء وتحمها من الهجمات، بينما ألقى آخرون اللوم على متشددين من السنة. هذا وقد أعلن مسؤول كبير في قوات التحالف أن قوات التحالف والشرطة العراقية اعتقلت 15 شخصا بعد الاعتداءات الدامية التي وقعت الثلاثاء في مدينة كربلاء، بينهم 4 يتكلمون الفارسية. وقال المسؤول نفسه للصحفيين إنه تم اعتقال 15 شخصا، 9 تحت جيزهم الشرطة العراقية و6 في أيدي قوات التحالف. هذا وقد حظت إيران اليوم مواطنيها على عدم السفر إلى العراق، فيما استعدت لاستقبال عشرات من الإيرانيين قتلوا وجرحوا في انفجارات الأمس. ودعا علي أصغر أحمد نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية الإيرانيين إلى عدم السفر إلى الأماكن الشيعية المقدسة في العراق بسبب مخاوف أمنية. كما نفى مسؤول في الخارجية الإيرانية أي دور لبلاده في هذه التفجيرات، مشددا على أن لإيران عشرات من الضحايا نتيجة هذه الانفجارات. هذا وقد وصف القائد العام للقيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جون أبي زيد في حديث أدلى به أمام أعضاء لجنة الخدمات العسكرية في الكونغرس الأمريكي، وصف هجمات كربلاء وبغداد أمس بأنها دنيئة، وقال إن منفذيها أظهروا بوضوح كذب عضو شبكة القاعدة أبو مصعب الزرقاوي ورئيسها أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري في ادعائهم القتال من أجل الإسلام، وقال إن هؤلاء هم أعداء للإسلام على حد تعبيره. ولفت القائد الأمريكي إلى أن هؤلاء قتلوا من المسلمين خلال الأشهر القليلة الماضية أكثر مما يمكن تصوره، لا لشيء سوى التسبب بالدمار وإثارة حرب أهلية كي يجدوا موطئ قدم لهم في العراق. هذا وقد شجبت منظمة المؤتمر الإسلامي يوم الأربعاء بشدة سلسلة الانفجارات التي وقعت يوم الثلاثاء في مدينتي بغداد وكربلاء وفي مدينة كويتا بباكستان. وقد أعرب الأمين العام للمنظمة عبد الواحد بلقزيز عن يقينه بأن القادة المسلمين على قدر كبير من الوعي والتبصر، وأنهم سيفوتون الفرصة على ما يودون جر الأمة الإسلامية إلى مزيد من الفرقة والبغضاء لخدمة أعداء الإسلام. وفي إطار ردود الفعل أيضا أعلنت حركة حماس الفلسطينية إدانتها الشديدة للتفجيرات، وقالت إنها استهدفت مدنيين أبرياء تجمعوا لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين. كما شجبت حركة التوحيد الإسلامي في لبنان سلسلة هذه الانفجارات، وقالت إن هذا الفعل الطائش إنما يدل على بشاعة المعتدي، وهو بمثابة الفعل النشاز والخارج على الأعراف الدينية والإنسانية. كما أدانت دول مجلس التعاون الخليجي الست اليوم الهجمات الإرهابية التي وقعت في العراق، ووصفتها بأنها أعمال آثمة وشنيعة استهدفت المدنيين والأبرياء. وطالبت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين الشعب العراقي بالعمل نسيجا واحدا من أجل تثبيت الأمن في العراق، لينعم الشعب العراقي بالطمأنينة والاستقرار، وليتمكن من إعادة بناء دولته وإعادة الدور الحضاري للعراق بما يملكه من ثروات طبيعية وطاقات بشرية عريقة. سيدتي سادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض موجز لأخبار عراقية، تحية طيبة والسلام عليكم.
مستمعين الكرام، نصل الآن إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. أستودعكم الله وأدعوكم إلى لقاء جديد في الساعة 5 من صباح يوم غد بتوقيت بغداد إن شاء الله. طابت ليلتكم وتصبحون على خير. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.